الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله هيكون الدرس عن بعض أحكام شهر رمضان المعظم، لأن في بعض من أخوات ما بيكونش يعني عندهم علم بأحكام شهر رمضان. ونبدأ أولا بحكم صوم شهر رمضان. صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب يعني القرآن، قال الله تعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم يعني فرض عليكم، ودي الآية رقم 183 من سورة البقرة. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد الشهر يعني حضر الشهر، فليصمه يعني يجب عليه صيام شهر رمضان. ودي سورة البقرة أيضا آية رقم 185. وأما في السنة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن من ينكر صيام شهر رمضان فهو كافر مرتد عن الإسلام. وكانت فرضية شهر رمضان في يوم الاثنين لليلتا خلتا من شعبان في السنة الثانية من الهجرة. أما فضل شهر رمضان وفضل العمل به، فعن أبي هريرة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لما حضر رمضان قال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. طبعا بتغل فيه الشياطين يعني بتتغلغل، يعني بتمنع من الحركة، وبتتوقف عن يعني الشيطنة، وبالتالي الشر بيكون محجوب في الأرض أو ممسوك أو غير متحرك، لأن الشياطين مغللة ومربطة وممنوعة من الشيطان. وأيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الترهيب من الفطر في رمضان، يعني إيه الترهيب من الفطر في رمضان؟ يعني إحنا دلوقتي اتعلمنا وعندنا الإثباتات من القرآن ومن السنة ومن الإجماع أن صوم شهر رمضان هو فرض على كل مسلم ومسلمة. إذن اللي يفطر في شهر رمضان عمدا متعمدا يبقى إيه الحكم بتاعه؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له، لم يقضي عنه صيام الظهر كله وإن صامه. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. إذن الإنسان أو الشخص المسلم اللي ما عندوش رخص للإفطار، إذا أفطر يوما من رمضان وهو ما عندوش أي رخصة يفطر بها، لا يقضي عنه صيام الظهر كله. ده معناه تعظيم وجوب صيام شهر رمضان لمن ليس له رخصة في الإفطار، تعظيم هذا الصيام في هذا الشهر المبارك. وإن الإنسان إذا أفطر من غير رخصة فأحاول بعد كده أنه يعوض ويصوم الظهر، مش هيعوض هذا، لا يقضي هذا عن يوم واحد. ليه؟ لأنه ده فرض من الله وأمر من الله ومن قواعد الإسلام، فيجب على المسلم أن يعطي حقه وأن يعطي قيمته ووضعه في الإسلام، يعطي شهر رمضان، وأنه يعلم أن صيام شهر رمضان هذا واجب، وأن الله سبحانه وتعالى قال كل عمل ابن آدم له أما الصيام في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له أما الصيام فهو لي وأنا أجزي به، فالصيام لله سبحانه وتعالى، فلهذا يجب علينا أن نعظم هذا الصيام ونعرف قدره عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الواحد أبدا أبدا مستحيل، مش ممكن يستطيع أبدا أنه يخطر بباله أنه يكون في أي احتمال أنه هو يفطر في يوم في رمضان من غير رخصة. الأمر الثاني اللي هنناقشه هو أركان الصوم. للصيام ركنان تتركب منهما حقيقة الصيام، يعني حقيقة الصيام بتتركب من أركانه. الركن الأول هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى في سورة البقرة في الآية 187: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. لقد روى البخاري ومسلم أن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية عمد عدي إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض وجعلهم تحت الوسادة وجعل ينظر في الليل، عايز هو بقى يشوف إزاي هيقدر يعرف الأبيض يتبين له الأسود من الأبيض. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المراد المعنى بالخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني سواد الليل وبياض النهار. إذن أول ركن من أركان الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الركن الثاني من أركان الصيام هو النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن في عبادة الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إخلاصي في العمل بيتبع نيتي. إذن لابد أن تكون هناك نية قبل الفجر في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، لأن الصيام بيبتدي مع الفجر. إذن قبل الفجر في كل ليلة أحاول أن تكون عندي نية الصيام. لحديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن لابد من النية تصح في أي جزء من أجزاء الليل، لا يتشرط أن الواحد يقف ويقول اللهم إني نويت أن أصوم، لا، ده النية عمل بالقلب واللسان ملوش في أي دخل. يعني أنا بقلبي أقول يا ربي نويت في داخل نفسي في داخل قلبي أني أصوم بكرة إن شاء الله. إذا تصحر الإنسان ونيته في هذا السحور أنه يصوم، يعني أنا جيت وحضرت الأكل وهاكل هاكل السحور علشان أصوم، فيعتبر هذا السحور نية للصيام. إذا السحور بيجزئ عن نية الصيام. طيب، وبرضو الإنسان لما تكون نيته أنه هو مش هياكل طول النهار طاعة لله سبحانه وتعالى، فتعتبر برضو هذه نية. نتنقل إذن أركان الصيام الأساسيين هم: بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى طلوع الشمس، ونمرة 2 النية. السؤال اللي بعديه: على من يجب الصيام؟ أجمع العلماء على أن الصيام يجب على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم. المقيم يعني المقيم في مكان إقامته، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا صيام على الكافر ولا المجنون ولا الصبي، الصبي اللي هو قبل البلوغ، ولا المريض ولا المسافر ولا الحائض ولا النفساء ولا الشيخ الكبير ولا الحامل ولا المرضع. طيب بالنسبة لصيام الصبي، الصبي اللي هو أقل لسه لم يبلغ، إذا كانوا لسه ما بلغش فممكن الواحد يعمل إيه، يبتدي يعود الأولاد تدريجيا على الصيام عشان ما يجيش يبقى مثلا عندي مثلا بنت أو ولد ما يصوموش أبدا وبعدين أول ما يكمل 12 سنة فجأة يلا يا ابني تعالى ولا يا بنتي صومي شهر كامل من الساعة 5 صباحا للساعة 8 ولا الساعة 7 بالليل، ما ينفعش. يبقى لابد بالنسبة لأولادنا إن إحنا نعودهم على الصيام تدريجيا. يعني إيه؟ يعني لما الولد مثلا يبقى عنده 7-8 سنين نبتدي نقول له يلا صوم كده ساعتين، بعد 10 سنين يلا تقدر تصوم مثلا لغاية على قد ما تقدر. في أولاد عند سن 10 سنين بيقدروا يصوموا للساعة 4 وللساعة 5 لما بيكون المغرب على 4 و5 بيقدروا يكملوا. في أولاد ما بيقدروش يكملوا برضو نقول لهم صوموا على قد ما تقدر. يبتدي مبدأ الصيام وفرض الصيام يبقى واضح تدريجيا في عقل الطفل، كل ما يشوف أهله بيصوموا يبتدي الأم تكلم أولادها عن فرض شهر رمضان، فرض صيام شهر رمضان، ثواب شهر رمضان، فيبتدي الولد يحب شهر رمضان ويحب أن ياخد ثواب من ربنا ويحب أن يبقى كبير وبيعمل الأعمال اللي بيعملوها الكبار، فيحب الصيام ويبتدي شوية شوية يتعود عليه. فده يجب علينا أن احنا نعلم أولادنا عشان يبقى عندهم عادة الصيام، يبقى سهل عليهم لما يبقى اليوم على بعضه، نبتدي نعودهم على الصيام تدريجيا لغاية ما مع الوقت إن شاء الله قبل حتى ما يبلغوا يقدروا يصوموا، لأن ده تقرب من الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي بعديه بقى، من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية؟ يرخص في الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، يعني المريض اللي عنده مرض مزمن لا قدر الله وعمره ما هيشفى وبياخد علاج والمرض لا يجعله يقدر ان هو يصوم، خلاص ده عمره ما هيشفى، يبقى ده يرخص له في الفطر، خلاص يفطر ويعطي الفدية، يعني يفطر بداله إنسان من نفس مستوى الأكل اللي هو كان حياكله. وبرضو أصحاب الأعمال الشقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق، يعني إيه لا يجدون متسعا من الرزق؟ يعني مثلا لو واحد بيشتغل في استخراج الفحم الحجري من المنجم وطول الوقت قاعد تحت المنجم تحت الأرض، فده ممكن الله أعلم، المعلومات اللي أنا بقولها هي بنرجح دايما الى يعني الى اصولها، هي كلها معلومات من كتاب فقه السنه للسيد سابق، ولكن ايضا انا بحاول اني اجيب الاحاديث وبردها وبجيب الايات القرانيه عشان يبقى عندنا برضو مراجع ويبقى الانسان عارف الكلام اللي هو بيقوله جايبه من انهي يعني مرجع. فاذا دول كلهم بيرخص لهم في الفطر اذا كان الصيام بيجهدهم وبيشق عليهم مشقة شديدة طول السنة، ما فيش فرصة أبدا أنهم يعوضوا الصيام طول السنة مريض أو طول السنة أعمال شقة، هي بس مصدر الرزق بتاعه، يعني إحنا مش أعمال شقة وبس، أعمال شقة ما عندوش مصدر تاني للرزق. فقال ابن عباس رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. طيب بالنسبة بقى للحبلة والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما وعلى الولد على البيبي اللي جوه بطنها وهي حامل، مثلا واحدة حامل وخايفة مثلا في الثلاث شهور الأولانية وسألت الدكتور والدكتور قال لها إن هي من الأفضل إن هي تفطر لأنه مثلا بيتخاف على مستوى السكر في الدم وبيتخاف على الطفل، يعني هي الحامل تسأل الدكتور دكتور؟ والله يا يكون يعني طبعا دكتور مسلم تسأله تقول له إذا هي بتقدر تصوم الحمد لله تسأل تاخد رأي الدكتور، خصوصا في الثلاث أشهر الأولين من الحمل لكلهم بيكونوا فترة تكوين جسم الطفل وأعضائه المهمة، تكوين العقل وتكوين الرئة وتكوين الأكيدة الأساسية في جسم الطفل. فتسأل الدكتور والله هل أنا إذا صمت هل في هذا أي خطر على الطفل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، يعني لا أضر نفسي ولا أضر ابني، كويس، لأنه إحنا في الآخر مسلمين وعايزين أمة الإسلام كلها تكون أمة سليمة وصحيحة. فإذا بالنسبة للحامل إذا هي تستطيع أن تصوم وخدت موافقة من الدكتور بالصيام تصوم، إذا الدكتور قال لها لا أو هي ما تقدرش أو في خطر على الطفل تفطر. وبالنسبة للحكم بتاعهم الحكم روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، يتيقانوا يعني ما يقدروش عليه، صعب عليهم أن يفطر ويطعم كل يوم مسكين، وكذلك الحبلة والمرضع إذا خافت على الأولاد أفطرت وأطعمت، يعني تفطر وتطعم بدل كل يوم مسكين. وزاد في الآخر وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلة، يعني كان عنده زوجته كانت حامل، أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. دي كان ابن عباس يقول لزوجته كده. اذا الحكم من ابن عباس ان عليها ان تفدي يعني تفطر بدلها ولا قضاء عليها. وعن نافع ان ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكال كل يوم مسكينا. وفي الحديث إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلة والمرضع الصوم. طيب من يرخص له بقى في الفطر ويجب عليه القضاء؟ يباح الفطر للمريض الذي يرجى شفاءه، يعني لو واحد عيان ان شاء الله وحيشفى، يعني مثلا واحدة لسه عاملة عملية ولازم تاخد أدوية ولازم تاخد أنتيبيوتكس فتفطر في رمضان وان شاء الله بعد رمضان تقضي، كذلك المسافر يباح له الفطر ويجب عليه القضاء. قال الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب نتنقل بقى دلوقتي إلى نقطة مهمة وهي نقطة آداب الصيام. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب التالية. أول حاجة السحور، أجمعت الأمة على استحباب السحور وأنه لا إثم على من تركه، يعني من الأفضل أن الواحد يسحر. ليه بقى؟ عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن السحور بركة. طيب دلوقتي ايه معنى بقى هذا الحديث؟ يعني ان الانسان يتسحر كويس بركة، لانه الواحد لما بيتسحر فعلا بيحس طول النهار انه عنده قوة وعنده نشاط وبيصيام بيبقى بيهون عليه، وبالتالي ما بيبقاش صعب عليه، ما بيفقدش اعصابه وما بيبقاش تعبان. وكمان الواحد لما يصوم ويتسحر يستطيع أن يؤدي واجبه تاني يوم، يعني واحد موظف لما يتسحر الساعة مثلا يكون الفجر على الساعة 6 مثلا لربع، هو يتسحر الساعة 5:15 ويشرب الشاي ويأكل كويس وبعدين يصلي الفجر ويرقد، يقدر يروح مكان شغله الصبح ويؤدي عمله على أكمل وجه. وهي دي نقطة مهمة جدا، يعني يجب أن احنا نعرف ان عملية الصيام مش معناها ان انا اصوم وبعدين الغي جميع المسؤوليات اللي عليا بحيث ان انا اروح الشغل متأخر وابقى نص نايم ومش مركز قوي في شغلي واروح بدري ليه اصلا انا صايم. لا ده حرام، هو ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام لعلكم تتقون، يعني الانسان يتقي الله، يعني يتقي ما يغضب الله، يعني ما يعملش حاجة يعني تكون ضد قوانين الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال العمل العبادة، يعني نوع من العبادة، تأدية العمل هو نوع من العبادة، لأن ربنا بيراقبني وأنا أحب دائما أن تتحول كل أفعالي إلى أفعال خالصة لوجه الله. معنى العمل عبادة يعني أنا أعمل ابتغاء وجه الله وأبتغي من عملي مرضات الله، وبالتالي يتحول عملي إلى نوع من أفعال العبادة. وبالتالي مش معقول إن أنا أصوم وبعدين أتوقف عن تأدية عملي وأعطل مصالح الناس وأعطل الحياة كلها. ليه؟ عشان أنا بطيع ربنا وصائم. طاعة ربنا لا تتجزأ يا جماعة. اللي بيخاف من ربنا يعني وغرض ونيته من حياته طاعة الله ومن أعماله، ما يقدرش إن هو يصوم وبعدين يروح الشغل بتاعه يكون مثلا طبيب ما يكشفش على العيانين كويس، او ما يعني يكشف على النص ويروح النص التاني يقول لهم لا معلش انا تعبان النهارده، او ما يقديش عمله، او يجي حد يطلب منه اي مصلحه يقوم يقول تعال لي بكره اصلا. يا جماعه ازاي ده؟ معناه انه ده انسان يعني ما بيراقبش الله سبحانه وتعالى، لانه اللي بيراقب الله او اللي عايز رضا الله أو اللي بيبتغي مرضات الله بيبتغي مرضات الله في جميع أفعاله، لأن الله واحد، هو نفسه ربنا اللي انت بتصوم له، هو نفسه ربنا اللي انت المفروض انك بتأدي عملك في الحياة الدنيا ابتغاء لوجهه، هو نفسه اللي بيراقبك في كل أحوالك. فإذا انت بتعلم وبتؤمن بأن الله بيراقبك في السر والعلانية، فإنت يعني تستحي على نفسك وتخشى غضب الله لما تجاهر الله سبحانه وتعالى بأنك انت لا تقوم بعملك اللي بتاخد عليه أجر في آخر الشهر. انت ما بتقومش بعملك وبوظيفتك كده يعني تطوعا، لا، الناس بتشتغل وبتاخد قرش وبتاخد ما هي في آخر الشهر. يبقى إذا كنت أنت بتعلم أن هناك رب وأن ربنا كتب علينا أن احنا نؤدي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن، إذن أعمالنا كلها سواء أعمالنا قلبية أو عبادتنا أو أعمالنا الدنيوية معروضة على الله سبحانه وتعالى في الدنيا ومعروضة عليه في الآخرة. فإذا كنت أنا بأؤمن بأن الله يسمع ويرى، وبأؤمن بأن يوم القيامة حيسألني الله ليه ما كنتيش بتأدي عملك، ليه كنت بتضيعي مصالح الناس، ليه كنت بتاخدي ما هي في آخر الشهر وانت ما تستحقيهاش، لو أنا مؤمنة بلقاء الله ولو أنا مؤمنة بمراقبة الله سبحانه وتعالى يبقى بالعكس. ده أنا في شهر رمضان أحاول أدي عملي أكتر، لأنه ده شهر بتضاعف فيه الحسنات والإنسان يحاول يتقرب فيه من ربنا بكل عمل وبكل عبادة. وبهذا يبقى أنا هحاول دايما أن أنا أتصحر عشان السحور حيقويني وحينشطني وحيخليني أدي عملي ويخلي ربنا يرضى عليا، وبكده يكون السحور بركة. وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخير السحور. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما ما بين السحور وصلاة الفجر؟ قال 50 آية. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن ميمون قال كان أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه البيهقي بسند صحيح. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. إذن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن احنا نأخر السحور، يعني بمعنى ان الفجر مثلا الساعة 6:15، من اول الساعة مثلا 4 نبتدي نحضر السحور، بحيث ان احنا يعني نتسحر نحضر وبعدين ناكل ونشرب الشاي وكله، ناكل الحلو اللي انسان عايز ياكله. وقبل الفطار مثلا بفترة بسيطة بنوقف الاكل وبنتأكد من ان احنا ما دخلناش في موضوع الشك في طلوع الفجر. يعني ايه؟ يعني لازم الإنسان يتبع الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن لابد أن احنا نوقف الأكل والشرب كويس قبل ما نكون متأكدين أن الفجر لسه ما طلعش، لأن الواحد لازم ما يخشش في موضوع الشك في طلوع الفجر، لأنه لو طلع الفجر ولو دقيقة واحدة والإنسان كل ضاع عليه الصيام. إذن يبقى لابد أن احنا نوقف الأكل عشان ما نخشش نوقف الأكل مثلا بخمس دقايق أو بعشر دقايق أو بربع ساعة قبل طلوع الفجر، علشان نتأكد أن الإنسان ما دخلش في الشك في طلوع الفجر. ده نمرة واحد بالنسبة للسحور، أداب الصيام. أول أداب في الصيام هو السحور. نمرة اتنين في الأدب تعجيل الفطر. يستحب للصائم أنه يعجل الفطر. يعني إيه؟ يعني دلوقتي أول ما تحققت من غروب الشمس، إذا كنت في بلد الحمد لله فيها الأذان، سمعت أذان المغرب في المسجد اللي جنب بيتي، أعجل بالإفطار. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. يعني ما جيش أنا مثلا لو ما كنت عايشة في أمريكا أو في دول الغرب وما فيش أدان، أنا عندي الإمساكية اللي بيوزعها المسجد القريب من بيتي، مكتوب فيها مع صلاة المغرب، أعرف مثلا مع صلاة المغرب مثلا الساعة 7:12 مثلا على الساعة 7:15، لأن الواحد بيخاف ممكن تكون ساعتي مقدمة ولا ساعتي مأخرة ولا حاجة، فبرضو أخرج من منطقة الشك بعض دقائق واروح على طول معجلة الافطار. وينبغي ان يكون الفطر على الرطب وترا، يعني تاكلي اللي هي الرطب اللي هو البلح الرطب، وتر يعني واحد او ثلاثة او خمسة. الذي لا يجد فعلى الماء. فعن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات اللي هو الرطب قبل ان يصلي، فان لم تكن فعلى التمر، فإن لم تكن فعلى الماء. هنا بقى الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. عن عمرو بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان عبد الله إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وروي مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل والمظلوم. وإحنا لما نعرف من هذا الحديث دعوة الصائم حتى يفطر، بيستفاد منه استحباب الدعاء طول مدة الصيام. يعني إيه؟ يعني أنا صايمة دلوقتي من الصبح مثلا لغاية الساعة 7، طول الوقت كل ما تجيلي فرصة عمالة أدعي ماشية في البيت: يا رب افتح لنا أبواب رحمتك، يا رب ارزقنا من الخير كل ما علمنا منه وما لم نعلم، يا رب وفق أولادنا، يا رب حببنا في القرآن، يا رب اجعلنا من أهل الخير، يا رب ارزقنا من رزقك الواسع، يا رب اجعلنا نكثر من الزكاة، يا رب هون علينا الصيام، يا رب بارك لنا في أولادنا، يا رب بارك لنا في ديننا، يا رب بارك لنا في إسلامنا، يا رب اهدلنا الأمر كله، يا رب حقق أمانينا الشخصية، يا رب ارضى عنا، يا رب وفقنا، يا رب كن معنا، يا رب يا رب يا رب. يفضل الإنسان يدعو طول ما هو صائم. ليه؟ لأنه هو الحديث بيقول الصائم حتى يفطر. وهنا الحقيقة في حتة الدعاء في أثناء الصيام في نقطة مهمة برضو يجب علي أني أذكرها لما بيذكر الدعاء مع شهر رمضان. بالنسبة للدعاء دي دعوة عند الإفطار، يعني إحنا لما جينا بنقول هنا بنقول أداب الصيام الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. بالنسبة للدعاء رمضان، إذا إحنا في نقطة مهمة قوي يجب أن نتنبه إليها، أهمية الدعاء في شهر رمضان المعظم. إذا إحنا جبنا آيات شهر رمضان الموجودة في القرآن هنلاقيها في سورة البقرة من الآية رقم 183 184 185 186 187، يعني هما 1 2 3 4 5، 5 آيات، 4 آيات منهم بيذكر فيهم الله سبحانه وتعالى الشريعة صيام شهر رمضان وقوانين صيام شهر رمضان في هذه الآيات الأربعة. كل ما يخص شهر رمضان من قوانين قرآنية موجودة في هذه في 4 آيات من ال5 آيات دي. بين هذه الآيات بتكون الآية رقم 186 من آية البقرة ومن سورة البقرة، وبيقول فيها الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الدعاء موجود في آية الدعاء، وإن الله قريب ويجيب دعوة الداعي مذكورة في وسط آيات شهر رمضان. لماذا؟ أن شهر رمضان هو شهر الدعاء، لأن الحديث اللي احنا قريناه بيوضح لنا أن الصائم له دعوة مقبولة عند الإفطار، وبالتالي فإن الإنسان بيحصل عنده تخفيف في مشقة الصوم، لأنه في الصوم أنت لك دعوة، وهذه الدعوة هي إن شاء الله سيستجيب لها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بتصبح عملية الصيام مستحبة إلى النفس، ربنا بيحببها لنا، لأن في آخرها الدعاء اللي ربنا بيقول فيه وإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فده شهر رمضان هو شهر التقرب من الله، وهو شهر العبادات، وهو شهر الصلاة، وهو شهر القرآن، وهو شهر السجود، وبالتالي ففرصة الدعاء فيه فرصة كبيرة جدا. فربنا سبحانه وتعالى بيحبب إلينا الصيام وبيهون علينا مشقة الصوم، لأن هذا بجانب الصوم شهر رمضان ليس شهر الصوم فقط، ولكنه شهر الصوم وشهر الدعاء، لأنه شهر الصوم وشهر الدعوة المستجابة في آخر الصوم، وشهر صلاة التراويح وكثرة السجود، وشهر قيام الليل، وبالتالي فإن الدعاء مرتبط بشهر رمضان، مرتبط بالإفطار في وقت المغرب، الدعوة المستجابة مرتبط باستجابة الدعاء طول ما الإنسان صايم في نهار شهر رمضان، مرتبط بصلوات التراويح وقيام الليل في ليالي رمضان، وفيها يسجد الإنسان ويدعو الله، والله يقول إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فوجود هذه الآية في وسط آيات الصيام بيربط في عقل المسلم والمؤمن والقارئ لكتاب الله العلاقة بين الدعاء المستجاب وبين الصيام وبين شهر رمضان وصلوات التراويح وقيام الليل. إذن يجب علينا في أثناء شهر رمضان أن ننتهز هذه الفرصة في أن نكثر من الدعاء في أثناء اليوم وإحنا صايمين، وأن نكثر من الدعاء بكل حاجة نفسك فيها عايزة تدعيها ادعي ربنا. مش ربنا بيقول في الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ يعني أنا علي أن ندعي والإجابة على الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان اللي ما بيدعيش ربنا سبحانه وتعالى ده إنسان بيخطئ في حق نفسه وبيظلم نفسه، لأن ربنا اداك فرصة، وربنا عمل معنا اتفاق، قال إن هو قريب سبحانه وتعالى بيجيب الدعوة إذا دعا، إذا دعيت الله فربنا سيجيب دعوتك إن شاء الله بشروط الدعاء المستجاب إن شاء الله. وبالتالي فإن الإنسان المؤمن المسلم ينتهز هذه الفرصة العظيمة اللي ربنا مديها له، والرحمة الكبيرة بإن هو ثلاثة، حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم أصلا الصائم حتى يفطر، يبقى أنا طول ما أنا صايمة أدعي، وفي السجود أدعي، ودعوة المفطر أدعي، ولما أدعي أدعي بكل شيء، خير الدنيا وخير الأهل. ده ربنا يا جماعة، ربنا اللي بيمتلك الحياة، وربنا اللي بيتحكم في الحياة، وربنا اللي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وربنا اللي بنقول له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى إذن يا جماعة ده ربنا سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نعتاد أن كل طلباتنا نطلبها من ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي أنا نفسي فيه أقوله لربنا سبحانه وتعالى، كل اللي أنا خايفة لحسن يحصل لي أطلب من الله أنه يبعده عني. يعني الآية الكريمة إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، بتفتح جوه الإنسان باب رحمة كبير قوي، وباب تفريج كرب كبير قوي، وهي إن الواحد بيحس بأنه مؤتنس بالله، وأنه قريب من الله، وأن ربنا قريب منه. ربنا بيقول لنا أنا قريب منكم، أنا بسمع دعائكم، أنا بسمع دعائكم وبستجيب له. فدي يعني زي ما تكون يعني آية بتحط في قلب الواحد الأنس، وبتحط في قلب الواحد الثقة برحمة ربنا، وبتحط في نفس الواحد قرب الله منه، وبتحط في نفس الواحد الإحساس بأنه محتمي بالله سبحانه وتعالى. فدي آية فيها رحمة عظيمة جدا بالإنسان، فيجب علينا أن احنا نستخدم هذه الآية دايما. وحنذكر دلوقتي بعض الأحاديث اللي بتحفزنا على وبتدينا الإحساس بأن بس احنا علينا ندعي، وأن إن شاء الله سبحانه وتعالى دائما هو الذي يستجيب الدعاء، وهو الذي يرحم، لا إله إلا هو. عن حديث ابن ميمون عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبين. يعني لما البني آدم بيرفع إيديه لله وبيسأل الله خير، ربنا مش هيرجع له إيديه فاضية، ده ربنا سبحانه وتعالى القادر المالك العليم الرحيم لازم هيستجيب له من جزء من الدعاء، وترجع إيدين الواحد وهي مليانة بالاستجابة اللي ربنا إن شاء الله يكتبها للدعاء. وأيضا عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باسم أو قضيعة رحم. وقال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. يعني يا جماعة لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى مش لازم يعني تدعي الدعاء دلوقتي وبعد نص ساعة تلاقي الأمور كلها تحلت، يعني مش معقول. يعني احنا الأمور علشان تتحل وتتغير لازم لها قوانين، ولازم لها ترتيب، ولازم لها أقدار، ولازم لها أحكام. كل دي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إلا علي أنا إني أكون عندي ثقة إن هناك وعد وقانون من الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان ربنا وقال الله اني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. خلاص ربنا خد عليه عهد انه يجيب دعوة الداعي اذا دعاني، فان علي ان ادعو واني اخذ الثقة بهذا. يكفيني احساسي بالثقة بالله ان ربنا وعدني هذا الوعد هيجيب دعوتي كويس. فالإحساس بالثقة والإحساس بالأمن والإحساس بقرب الله كل دي نعم عظيمة. مش كل اللي يهمني ان انا بس يا رب انا دعيتك وما فيش حاجة اتحققت. فيعني ايه كده؟ يعني ايه يا جماعة؟ ايه ده؟ هو ده اللي انت عايزه من ربنا؟ الإنسان اللي عايزه من ربنا هو الإحساس بالثقة والإحساس بالأمن والإحساس بالطمأنينة والإحساس برضا الله عنه والإحساس بقرب الله منه. أما الدعاء فأنا أدعي بالأمر لله ثم أترك الله يقرر لي اللي فيه الخير. الدعاء اللي أنا بدعيه ده أنا اللي أنا مختاراه من خلال وجهة نظري، ما يمكن وجهة نظري غلط لأني لا أعلم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وحده. إذن أنا أدعي الله ثم أترك الأمر لله. وأنا مؤمنة وميقنة إن اللي فيه الخير حيقدمه لي ربنا، لأن لا يكون من الله إلا الخير. طيب ده بالنسبة للدعاء في أثناء شهر رمضان وأهمية الدعاء والحرص على الدعاء. إذن دلوقتي إحنا قلنا من آداب الصيام أول حاجة السحور، تاني حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هي تعجيل الفطر، تالت حاجة الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، رابع حاجة الكف عما يتنافى مع الصيام. يعني يجب أن احنا نتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني إيه معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث يعني الصيام يا جماعة ليس معناه أن أنا ما بأكلش وبشرب، الصيام معناه أني أنا بصوم، يعني بامتنع عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى من سوء خلق أو من يعني عصبية أو من أي فعل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فإذن ما نركز بس ان انا ما باكلش وبشرب وابقى طول النهار متنرفضه ومتعصبه، واللي يقول لي كلمه ارد الكلمه واصوت وما اشتغلش، وكل سوء الخلق يظهر اثناء الصيام. ليه؟ اصل انا صايمه وما شربتش الشاي، والتاني يقول اصل انا صايم وما شربتش السيجاره، وكل الكلام ده. انت ما كنتش الغرض من صيامك انك ما تاكلش وبتشرب، انت انسان بتهذب نفسك وبتعود نفسك انها تمتنع عن بعض الاشياء اللي ربنا قدمها لك علشان تتعود انك تطوع نفسك لقوانين الله، وتتعود نفسك ان في بعض القوانين اللي بيفرضها الله علينا يجب علينا ان ننطعها اذا كنا نحن فعلا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. وان الصيام عندنا ليس صيام أكل وشرب، ولكن الصيام هو صيام عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى مع صيام الأكل والشرب. ومن آداب الصيام أيضا مدرسة القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في الإسراع والعموم. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقوم بالخير بأسرع من الريح وأعم من الريح. وإذن القرآن مستحب في شهر رمضان من هذا الحديث. وطبعا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر القرآن، والشهر اللي فيه ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. إذن لابد أن احنا نعرف أن هذا الشهر هو الشهر اللي نركز فيه على أن احنا نتعهد القرآن ونختم القرآن، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعه مع جبريل كل ليلة ويختمه كل ليلة. وبسبب هذه المراجعة الليلية مع جبريل والختم أصبحوا المسلمين بيستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن في شهر رمضان، وخصوصا في الليل، وهذا في صلاة التراويح وصلوات القيام. إذن شهر رمضان هو شهر الصوم وهو شهر القرآن، ويجب علينا أن يعني نكون ممن يختم القرآن في شهر رمضان. ولما نقرأ قرآن نقرأ ونتدبره ونفهم آياته ونعمل به، ما يكونش فقد القرآن كلمات على اللسان ولا تغادر الحناجر. القرآن بالنسبة للمسلم هو كتاب الحياة، وهو كتاب القوانين، وهو الطريق إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وعن القرآن وأهمية القرآن وفي شهر رمضان، فهناك الحلقات متتابعة موجودة إن شاء الله تستعرض بالتفصيل في حلقات الأخرى. وأيضا الجود أو الكرم كان برضو من أداب شهر رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في شهر رمضان، فيجب علينا أن نكون على سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون وقت الزكاة السنوي لنا هو شهر رمضان، وتكون شهر رمضان أيضا هو شهر الصدقات، بحيث أن الإنسان بيحاول أن هو يكون بيكثر من العطاء، وبيكثر من التصدق، وبيكثر من الإنفاق في سبيل الله في شهر رمضان، الشهر الذي تضاعف فيه الأعمال، وبالتالي يكون شهر رمضان فيه القرآن وفيه الصيام وفيه الزكاة وفيه الصدقة، وهذه هي عظمة شهر رمضان. من آداب شهر رمضان أيضا الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله، يعني يصلي كثيرا من الليل وينقذ أهله ليصلوا أيضا في الليل في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية لمسلم كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره. إذن إحنا أهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين له، ويجب علينا أن نتبع سنته في العشر الأواخر من رمضان في القيام وفي صلاة الليل وفي الاجتهاد، بحيث أن احنا نستفيد من هذه الليالي المباركة في التحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، وفي التحصل على الحسنات إن شاء الله. ونختم هذا الدرس بمبطلات الصيام. ما يبطل الصيام قسمين: ما يبطله ويجب القضاء، وما يبطله ويوجب القضاء والكفارة. أما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو أولا الأكل والشرب عمدا. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإن الله أطعمه وأسقاه. يعني الواحد لما تكون بتطبخ وبعدين تنسى، تلاقي نفسها عمالة تاكل، نسيت أنها صايمة كانت جعانة، بعدين بعد ما كانت شوية افتكرت خلاص مش مشكلة لأنها كانت صايمة وربنا أطعمها وأسقاها. لكن اللي يكون صايم وبعدين يقول لا أنا هقعد أكل دلوقتي، يبقى ده أبطل الصيام عليه، وعليه القضاء ولا كفارة عليه. أيضا القيء عمدا. القيء عمدا يعني إنسان بسم الله الرحمن الرحيم هو حط صبعه في حلقه وتقيأ، هو متعمد كده، واحدة عايزة هي ترجع، طيب يبقى خلاص، يبقى ده هيؤدي إلى أن الصيام بتاعها بطل وعليها القضاء ولا القيء عمدا وليس عليها كفارة. ولكن الإنسان اللي بيغلبه القيء فليس عليه قضاء. ليه بقى؟ لأنه الإنسان ممكن يلاقي نفسه قاعد ويرجع، هو ما قصدش أنه يرجع، فده ليس عليه قضاء، بيكمل يغسل بقه ويكمل صومه. أيضا الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، يعني لو قبل غروب الشمس بلحظة ونزل دم الحيض أو دم النفاس بيعتبر اليوم باطل والصيام باطل ويجب عليها القضاء. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الإنسان أكل أو شرب أو جامع ظنا غروب الشمس أو ظنا عدم طلوع الفجر فعليه القضاء. يعني إيه؟ يعني مثلا الواحد قاعد يأكل الفجر على الساعة 5:50 وهي قاعدت تأكل لغاية الساعة 5:15 وهي يبقى يجب عليها القضاء. وأيضا إذا هي المغرب على الساعة مثلا 7 وهي راحت جاية على الساعة 6 وابتدت تاكل، أو 6 مثلا و45 دقيقة، أو إن شاء الله الساعة 6:59 دقيقة وهو المغرب على الساعة 7 وأكلت، ظن أن المغرب دخل، وهذا الظن خطأ، فإنها يجب عليها أن تقضي هذا اليوم. إذن لابد أن احنا نكون مستيقنين في الفجر ويكون مستيقنين من دخول الغروب علشان ما ناكلش قبل الميعاد أو بعد الميعاد ونضيع علينا الصيام بتاعنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نقف هنا، وأعتقد أن احنا بكده وضحنا بعض الأساسيات في شهر، في أحكام شهر رمضان المعظم، وإن شاء الله يكون ده في عون وفي توضيح لأركان الصيام. وفي النهاية بنختم بالدعاء: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاد، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.